بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العبد أحب، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: كتاب الصلاة. الكتاب في اللغة الضم والجمع، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. والصلاة في اللغة الدعاء. قال عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن، أي ادعو لهم. وفي الاصطلاح الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فرائض ونوافل. وهذا الكتاب أورد المؤلف رحمه الله فيه ما يتعلق بأحكام الصلاة، أقوالها وأفعالها. ومن جملة الأحكام المتعلقة بالصلاة أوقات الصلاة، فهي من أهم الأعمال، أهم أعمال الصلاة، لأن الوقت، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، ومن صلى قبل دخول الوقت الصلاة فلا يقبل منه أبدا. والمواقيت محدودة، أرسل الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الأوقات وأواخرها، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. والله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. والدلوك الميول، ميولها إلى جهة الغروب وهو وقت الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتناولت الآية الكريمة الأوقات كلها. أقم الصلاة لدلوك الشمس تناول الظهر والعصر، إلى غسق الليل تتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر تتناول صلاة الفجر. وجاء تفصيلها في السنة المطهرة على النحو الذي علم جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا علم أمته. وفي هذا الحديث بيان لأهمية الصلاة في أول وقتها، أي صلاة كان، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، إلا ما يستثنى. يستثنى تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت في أيام الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، أبردوا بالصلاة في الحر، فإن حر الشمس من فاح جهنم. كما يستثنى صلاة العشاء في مشروعية تأخيرها عن أول وقتها بشروط: بشرط أن لا ينام قبلها، وبشرط أن لا تفوته جماعة المسلمين في المساجد. وأما بقية الصلوات فأفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها. كما دل الحديث على فرض بر الوالدين، وأنه مقدم على الجهاد في سبيل الله، لما للوالدين من الحقوق العظيمة أحياء وأمواتا. وقد وصى الله تبارك وتعالى بذلك، قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أن يحسن إليهما إحسانا بالقول والفعل، لقضاء الحاجات وتقديم الخدمة ولين الجانب وطيب القول إلى غير ذلك. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأنواع الإحسان إلى الوالدين متعددة، ومن أفضل الإحسان تعليمهما دين الإسلام إذا كانا جاهلين، أحكام الإسلام، والتذكير لهما بما ينفع في الدين قبل الدنيا، والرعاية عند الحاجة إليه ذكرا كان أو أنثى. وليست الوصية بالبر خاصة بالرجال الذكور، ولكنها عامة للرجال والنساء. وفي هذا الحديث مشروعية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. فهو من الأعمال الفاضلة الموجبة للجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ورغم هذا الفضل في الجهاد، إلا أن الصلاة في وقتها أفضل منه وأعظم أجرا، وأن بر الوالدين كذلك أعظم من الجهاد في سبيل الله، لما للوالدين من الحق والفضل على الإبن ذكرا كان أو أنثى. الأم حملت في بطنها وتألمت وأرضعت وحضنت، والأب كذلك يكفل ويهتم برعايته ويربيه ويجلب له ما يحتاجه في الوقت الذي هو أعجز الناس عن إماطة الأذى عن نفسه. والوالدان يقومان بما يلزم لهذا الطفل وما يحتاجه مما لا يقدر عليه، فيجب رد الجميل والإحسان المتواصل.
رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، ولكن عند طلوع الفجر، وهو بيان لوقت الفجر، وهو الغلس، والمراد به اختلاط سواد الليل بضياء النهار، والمقصود أنه لا يدخل في صلاة الفجر إلا عند طلوع الفجر، ولا يمكن أن يتقدم قبل وجود الفجر. وهذه هي السنة، أن يصلي الفجر عند أول طلوعه. المهم تأكد من ذلك. وفيه دليل على جواز صلاة النساء جماعة مع الرجال، ويكن من وراء الرجال وهن متسترات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي لا يجوز لأحد يمنع زوجته أو ابنته أو أخته من صلاة الجماعة إذا لم تكن فتنة عليها، تكون متغطية متحجمة وتصلي من وراء الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.
عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا، وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم ابطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا بيان للأوقات التي تصح الصلاة فيها. الظهر في الهاجرة أي أول وقت الظهر، لأن الهاجرة تكون عند زوال الشمس، وهذا في غير وقت اشتداد الحر. وإذا اشتد الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإبراد قليلا حتى ينكسر حدة الظهر. والعصر أول فرض العصر أن يكون ظل الشيء كمثله ويمتد إلى مثليه، وهذا وقت اختيار كله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقية بيضاء نقية، ليست مصفرة وليست. والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت الشمس، فذاك وقت المغرب لا يؤخره، لا غاب قرص الشمس، وغيابها نسبي، غروب الشمس نسبي، تستغيب عندنا ولكنها شارقة عند آخرين، قد تكون عندنا غروب، لكن في بلاد أخرى الوقت وقت العصر أو قبل أو بعد بقليل، وقد تكون في بلاد أخرى أيضا الغروب عندنا عندهم عشاء أو بعد العشاء، هذا يختلف باختلاف الأقاليم. شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكل أصحاب إقليم مخاطبون برؤية الشمس، رؤية شروق الشمس وغروب الشمس ودلوك الشمس، وكذلك بالوسائل التي تعرف بالأوقات في هذا الزمن كالتقويم. ونحن ذلك من الظلال والجبال والرياح، كلها علامات على الأوقات. وأما الصبح فداوم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بغلس، أي في أول وقته، وليس من هذه الإسفار حتى يتضح الصبح بمعنى يراه كل إنسان، ولكن عند أول بلوغه تشاء الصلاة صلاة الفجر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي المنهال قال رحمه الله، عن أبي المنهال سيار بن سلمة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها بالأولى حين تدحض الشمس، التي تدعونها بالأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس هي. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها بالعتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة.
هذا الحديث من بيان المواقف، ووقت صلاة الظهر حين تدحض الشمس، أي تدور تميل إلى جهة الغروب، ذاك أول وقتها، وهو من أحب الأعمال. الصلاة في أول الوقت من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، إلا إذا كان الحر شديدا فالسنة الإبراد في صلاة الظهر. يبرد المصلون حتى تنكسر حدة الحر ولا يخرج الوقت. وأما صلاة العصر فهي تصلى في أول وقتها إذا كان ظل الرجل كطولك، ظل الشيء كمثلك، ذاك بداية وقتها. كما قال الصحابي: نصلي العصر ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى أعلى المدينة والشمس بيضاء نقيا. وهو دليل على أنه صلاها في أول الوقت. قال: ونسيت ما قال في المغرب. وقد جاء في الحديث: والمغرب إذا وجبت، أي إذا غاب طلوع الشمس، فذاك أول وقت المغرب، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر. وأما صلاة العشاء فتبدأ يبدأ وقتها من غروب الشفق، أي خروج وقت المغرب لغروب الشفق يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل وهو الوقت المختار، والوقت الاضطراري يمتد إلى طلوع الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل بها، وإذا رآهم تأخروا انتظر بها. وذات ليلة أطأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في صلاة العشاء حتى ناداه المنادي فقال: يا رسول الله، نام الصبيان. فخرج عليهم وصلى بهم وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أي عند منتصف الليل. وهو دليل على أن صلاة العشاء كلما تأخر الجماعة وانتظروا بها فهي أفضل، ما لم يخشوا فوات الجماعة أو النوم قبلها. فالواجب الصلاة في أول وقت. وصلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في غلس، أي عند بزوغ الفجر، ولما كانت القراءة فيها تطول يقرأ بالستين آية إلى المئة لا ينصرف من صلاته حتى يعرف الرجل جليسه، يعني الذي عن يمينه وعن يساره، في وضوح النهار. وفي الحديث دليل على مشروعية طول القراءة في صلاة الفجر، وذلك بحسب حال المأمومين.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذا الحديث فيه مشروعية، فيه جواز قضاء الفائتة، بل وجوب قضاء الفائتة إذا فاتت بعذر شرعي فإنها تقضى، ولكن يجب الترتيب بين الفوائد. والصلاة الأولى ثم التي تليها بالترتيب. وفيه جواز الدعاء على المشركين كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لأنهم أعداء الله وأعداء دين الإسلام، فيستحبون الدعاء عليهم لصدهم للناس عن سبيل الله
هذا قبل نزول صلاة الخوف، قبل نزول آيات صلاة الخوف. فلما نزلت الآيات التي فيها كيفية صلاة الخوف، ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها، فكان يصليها بأصحابه ولو كانت المعركة بينه وبين المشركين قائمة، على الكيفيات التي جاء ذكرها في السنة عندما يكون العدو في جهة القبلة أو يكون العدو في غير جهة القبلة، كما يأتي في صلاة الخوف. والنص الذي جاء في صلاة الخوف: وإذا كنت في بيت فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف، صلاة في أوقاتها، مع الحراسة للعدو وحماية الثغور.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. ورقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة.
كما مضى الحديث دل على أن تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها أفضل من الصلاة في أول وقتها، بشرط أن لا ينام الناس قبلها ولا تفوتهم صلاة الجماعة. توافى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، مما دل على أن تأخيرها أفضل.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان.
إذا حضر العشاء فابدأوا به، وما ذلك إلا ليقبل المصلي على صلاته، لأنه لو قدم الصلاة وعنده طعام يشتهي لا نقص خشوعه وقل اهتمامه وانصرف قلبه إلى الرغبة في الأكل. فمن أجل الخشوع في الصلاة والإتيان بها على وجه الكمال والتمام أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن بحضرته الطعام يشتهي أن يقدم الطعام، سواء في وقت العشاء أو في غيره. ولكن لما كان الغالب تناول طعام العشاء قرب وقت العشاء، جاء اللفظ النبوي: إذا حضر العشاء فابدأوا به، أي قبل صلاة العشاء. والمهم أنه إذا حضر الطعام وحضر الوقت وكان المصلي يشتهي هذا الطعام يرغب، فيبدأ بأكل الطعام ثم بعد ذلك ينصرف إلى صلاته ليؤديها على وجه التمام والكمال خشوعا وطمأنينة. وكل شيء يعني يكون سببا في نفس الصلاة، إما في نفس أفعالها أو أقوالها أو خشوعها، فإنه يعالج. ومن جملة ذلك مدافعة الأصلتين، أي الغائط والموت. إذا كان الرجل أو المرأة حضرتهما صلاة مكتوبة وهما بحاجة إلى قضاء الحاجة من غائط أو موت، فالواجب أن يقدم قضاء الحاجة ويتطهر ويؤدي صلاته ولو فاتته الجماعة. والأحرى بالإنسان أن يتقدم ويحصل التشهد لصلاة الجماعة. يقضي حاجته من طول أو غائط ثم يتطهر ويقبل على صلاة الجماعة مبكرا لئلا تفوته، لأن مدافعة البول والغائط يشغل الإنسان عن الاهتمام بشأن صلاته، فيحصل نقص عليه إما في الخشوع وإما في أداء الأركان أو الواجبات الأقوال أو الأفعال. فأرشد الشارع إلى تقديم قضاء الحاجة على أداء الصلاة. واختلف العلماء هل النهي هذا يقتضي المسائل فتكون صلاته باطلة، أم أن النهي هذا يدل على الكراهة فإذا صلى وهو يدافع الأخذتين البول أو الغائط وأدى صلاته بقدر ما وجب عليه فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة؟ وهذا هو الراجح، أن الصلاة إذا أذيت ولو كان يدافع الأخذتين لكن أداها وأدى الواجب فيها فصلاته صحيحة ومجزئة، ولكنه وقع في المكروه بما يكرهه الشارع لأنه نهى عنه.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
خلاصة القول في النصوص الدالة على النهي عن الصلاة في أوقات معلومة هي أن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها خمس أوقات ينهى عن التنفل للصلاة فيها. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع بعيد الرمح، وعندما يقوم قائم الظهيرة يعني الاستواء، كل شمس بتجد السماء، وبعد صلاة العصر إلى أن تتضيق الشمس للغروب، وعندما تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب. هذه خمس أوقات ينهى عن التطور في الصلاة فيها. وفي المسألة تفصيل، وقد قسم العلماء رحمهم الله الصلاة إلى قسمين، أي التطور للصلاة إلى قسمين، قسم له سبب وقسم الباعث عليه التحري. فالذي له سبب من الصلاة كدخول المسجد مثلا، يدخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح أو في الاستواء أو نحو ذلك، هذا سبب دخول المسجد، سبب حضور صلاة وحضور الجنازة، سبب الصلاة عليها والطهارة، تطهر في وقت الكراهة سبب، لا حرج عليه أن يصلي في أي وقت شاء، في أي وقت من الأوقات الذي في سبب للصلاة. وأما ما كان الباعث عليه التحري، يعني يتحرى الإنسان وقت الكراهة ثم يقوم ليصلي، فهذا لا يجوز، وينطبق عليه الحكم الذي دلت عليه النصوص في عدم جواز الصلاة في الأوقات المنهي عنها، وهي الأوقات الخمسة. والله أعلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
الحمد لله، والله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث الذي قبله فيه مشروعية ترتيب الفوائد، وجوب قضاء الصلاة الفائتة وترتيبها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس، قبل العصر لأنها فائتة بسبب ما حصل له من شغل الأعداء له، ثم صلى المغرب بعد ذلك. فالفوائد إذا فاتت على المسلم بعذر شرعي وجب عليه أن يقضيها مرتبة، يبدأ بالأولى ثم التي تليها.
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضى فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
هذا الحديث الجليل فيه بيان حكم صلاة الجماعة وأنها واجبة لكل من سمع النداء وعنده قدرة يصلي في المسجد، فلا يجوز له أن يصلي في بيته، بل يجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن ترك الجماعة من كبائر الذنوب الذي يترتب على صلاة الجماعة، وهذا الفضل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، أي الذي يصلي وحده في بيته أو في سوقه أو في أي مكان آخر غير المسجد، صلاة الجماعة تفضله ب25 ضعفا، وفي رواية ب27 درجة. هذا من أعظم الفضل والإحسان من الله عز وجل على المصلين الذين يقيمون صلواتهم في المساجد، وكذلك من الفضل أنه لا يخطو خطوة من بيته إلى بيت الله المسجد إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد وصلى وخشع في صلاته وأداها على الوجه الصحيح كتبها الله له ب27 درجة. فإذا انتظر في المسجد بعد أن صلى فالملائكة تصلي عليه، لأنهم مع أهل المسجد، ملائكة الله الكرام مع أهل المساجد يصلون عليه، ومعنى صلاتهم عليه أنهم يدعون له، يدعون للمسلم إذا صلى وانتظر في المسجد بقدر ما يستطيع، فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يفلت أو يؤذي، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف. فإذا انصرف إلى بيته فخطواته كذلك، يكتب الله له بكل خطوة يخطوها، يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فضل صلاة الجماعة لا يعد ولا يحصى للإنسان البشري، والتخلف عنها حرمان، تخلف عن صلاة الجماعة حرم هذا الثواب، وإن أجزأته صلاته إلا أنه يحرم هذا الثواب كثير ويرتب.